عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطالله. والبداية مع أبرز العناوين. فلاديمير زيلينسكي يقول إن الناتو يجب أن يشن ضربات وقائية ضد روسيا الاتحادية. أنتوني بلينكين يقول إن واشنطن تدرس عدة خيارات للرد بشأن العلاقة مع السعودية. بعد رفض الحكومة الإسرائيلية التعديلات اللبنانية على مسودة اتفاق ترسيم الحدود، هل إسرائيل جاهزة للحرب مع لبنان؟ من العناوين إلى التفاصيل، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوغاريك تعليقاً على مطالب زيلينسكي لحلف الناتو بشن ضربة وقائية ضد روسيا الاتحادية أن مجرد الحديث عن النزاع النووي غير مقبول. من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن العالم يواجه تهديد حرب نووية لأول مرة منذ أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962، مشيرا إلى أن هناك تهديد مباشر باستخدام سلاح نووي إذا استمرت الأمور على الطريق الذي تسير فيه. وكان الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ قد أكد أن الحلف ليس جزءا من الصراع في أوكرانيا، وأن حلف شمال الأطلسي سيكتفي بمواصلة تقديم المساعدات لنظام كييف. من جانبه شدد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على ضرورة أن تولي كل دول العالم من بينها دول أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي اهتماما خاصا لكلمات زيلينسكي بشأن توجيه ضربة وقائية ضد روسيا الاتحادية. وحذر بيسكوف من أن دعوة زيلينسكي لتوجيه ضربات استباقية إلى روسيا ما هي إلا دعوة لبدء حرب عالمية ذات عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها. وكان زيلينسكي قد قال إن الناتو يجب أن يشن ضربات وقائية ضد روسيا الاتحادية وليس انتظار الضربات النووية الروسية على حد زعمه. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت العميد هشام جابر الخبير العسكري والاستراتيجي. بعد التحية سيادة العميد، كيف يرى الوطن العربي تصريحات زيلينسكي بشأن توجيه ضربة وقائية من الناتو ضد روسيا؟
كان هذا كلام خطير، وأنا برأيي يعني يتخطى خطوط الحمر. زيلينسكي يريد أن يورط العالم بحرب عالمية، يعني ضرب روسيا الاتحادية وعرضها ممكن أن تتطور، يعني هذا شيء خيال خطوط حمر. وأنا أرى أن أمريكا والغرب يعني بعد أن وضعوا استقرار كبير في الحرب ضد روسيا، فهي حرب عمومية ضد روسيا، وخاصة يعني عندما أمريكا قامت غرفة عمليات القيادة في ألمانيا أصبح العمل سافرا، ألمانيا وضعت نفسها مثلا في حرب ضد روسيا، وهذا شيء كمان شديد ومستجد. بعد الذي حصل لمت روسيا هذه المناطق إليها، أصبحت تعتبر أن كل اعتداء عليها هو اعتداء على الأرض الروسية. اليوم أنا برأيي روسيا منشغلة في تطهير هذه الجمهوريات، يعني هذه الأقاليم التي تضمها من الوجود العسكري الأوكراني، وانتقلت روسيا إلى مرحلة الدفاع عن هذه عن أرضها التي أصبحت أرضها. وثانيا يعني تمادي زيلينسكي بأولا استعمل الأسلحة المتطورة التي وصلت إليه والتي أدت إلى انقلاب الوضع العسكري إلى حد كبير. يا سيدتي، الكثير من الخبراء ونحن يتساءل لماذا روسيا لم تستعمل بعد بنك الأهداف الضروري ولم تستعمل الأسلحة التكتيكية لديها لكي تحقق يعني كي تضع أوكرانيا على حدها. نحن سألنا لماذا هل تستعمل الأسلحة النووية؟ أنا سؤالي لا، أنا جواب لا، لدى روسيا أسلحة تقليدية متطورة يمكن أن تستعملها قبل الوصول إلى السلاح النووي. لدى روسيا بنك أحداث والكل يعلم، يتساءل الجميع. أنا أول الناس الذين تساءلوا لماذا لا تقصف روسيا مطار كييف. إذا قصفت روسيا مطار كييف وشدت القصف الجوي سواء كان بالطائرات أو بسوي على حدود مع بولونيا، فإنها تعزل بولونيا عن العالم، ويعني أو على الأقل لفترة محددة أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة، فتساعد إذن يعني عسكريا وسياسيا يعني أستطيع أن تضع النظام الأوكراني عند حده دون التمادي كما يتمادى حليفه. نعم.
تصريحات بايدن حول الأمر لم تحمل إدانة أو رفض لما قاله زيلينسكي، فما تعليقك على ذلك؟
هو بايدن زيلينسكي هو رأس الحرب لدى بايدن، ولم يكن بايدن يتجرأ أن يجلي هذا التصريح لو ما ضوء الأخضر الأمريكي. هو تهديد يعني روسيا، هي حرب نفسية فقط استعملوا بايدن لهذه الحرب النفسية.
كيف تقرأ رد الفعل الروسي والدولي على تصريحات الرئيس الأوكراني والتحذير من مثل هذه التصريحات المتهورة؟
أنا أنتظر رد فعل الروسي. أكيد رد الفعل الروسي سيكون تحليلا، أنا برأيي أتوقع تحليلا شديد اللهجة لزيلينسكي ومن وراءه، بأن أي اعتداء على الأراضي الروسية والأراضي التي أصبحت روسية من الخارج يعتبر اعتداء على روسيا، ويحق لروسيا أن ترد بكافة الأسلحة أو القوى المتوفرة لديها، وهذه أصبحت معروفة. وأرجع أتذكر أنا هذه حرب يا عزيزي، أنا أتوقع أن تستعمل روسيا بنك الأهداف الذي لديها ولا تستعمله حتى هذه الساعة، يعني قصف مطار كييف وتعطيله عن العمل، وقصف العاصمة كييف من وقت إلى آخر، وقصف الحدود البولونية التي تمر منها الأسلحة الغربية إلى بولونيا.
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تدرس عددا من خيارات الرد بخصوص علاقتها مع السعودية، وذلك بعد اتفاق رياض مع بقية الدول الأعضاء في مجموعة أوبيك بلس لمنتج النفط هذا الأسبوع على تخفيضات أكبر في إنتاج النفط. ولم يذكر بلينكن على وجه التحديد الخطوات التي تدرسها واشنطن، بينما دعا أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي لخفض حاد في المبيعات العسكرية للسعودية. ومع خفض إنتاج النفط تزيد احتمال لا ترتفع أسعار البنزين مباشرة قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 8 نوفمبر تشرين الثاني، عندما يدافع الديمقراطيون الذين ينتمي لهم بايدن عن سيطرتهم على مجلس الكونغرس. وقال السناتور كريس ميرفي رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية للشرق الأوسط في مجلس الشيوخ إن الوقت حان لإعادة تقييم شامل للتحالف الأمريكي مع السعودية. من الرياض معنا دكتور عبد الله العساف الكاتب والمحلل السياسي السعودي، بعد التحية، ما هي الخيارات المتاحة أمام واشنطن لإعادة العلاقة مع السعودية، وهل تلجأ واشنطن للضغط سياسيا أكثر؟
مرحبا بكم. أولا أنا أعتقد أنه من الخطأ تحميل السعودية قرار أوبك بلس، هذا قرار جماعي، قرار أكثر من 20 دولة، وبالتالي اليوم وضع السعودية في الواجهة هذا نعتقد أنه تجني كبير على السعودية، ويعني أن الولايات المتحدة أو جزء من بعض الإدارة الأمريكية يتجنون على المملكة العربية السعودية. والسعودية اتخذت مع أوبك بلس هذا القرار، وهو قرار اقتصادي بالدرجة الأولى، اقتصاد بعيد عن أي تبعات سياسية، ولكنه اقتصادي لمحاولة معالجة التردي الاقتصادي المتوقع خلال الفترة القادمة. وبالمناسبة القرار هذا لم يكن مفاجئا، سبقا أعلنت أوبك أنها مع بداية نوفمبر سوف تخفض الإنتاج، ولذلك اليوم رأينا الولايات المتحدة سواء رئيس بايدن أو غيره يستخدمون كلمات كبيرة من أجل تجيش الرأي العام الأمريكي والغربي ضد المملكة العربية السعودية، وبوصفها دولة منحازة إلى روسيا فيما تسميه الولايات المتحدة اعتداء على أوكرانيا. وهذا بالمناسبة هو غير حقيقي، هذا ليس اعتداء، هذا له أبعاد أخرى غير الحرب الروسية الأوكرانية، هي أنا كما أسميها دائما هي الحرب الأمريكية الروسية وليست الأوكرانية، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا محاولة إقحام هذه الدول بأنها تصف إلى المعسكر الروسي أيضا له تبعاته لدى الرأي العام الغربي، سواء بتجيش أو بتضخيم الأحداث الإعلامية أو القرارات. الولايات المتحدة لديها الكثير مما تستطيع أن تتعامل فيه مع المملكة العربية السعودية. السعودية واحدة من 20 الكبار رسام الصناعة الاقتصادية في العالم، لديها سلة اقتصادية تسعى لتنويع هذه السلة، تسعى أيضا للحفاظ عليها. السعودية لديها التزامات ولديها رؤية تحاول قدر المستطاع الحفاظ على توازن هذه السلعة الحيوية، سواء من تذبذب الأسعار أو حتى من إغراق الأسواق بهذا المنتج الحيوي. الولايات المتحدة اليوم هي من يمارس الحرب عندما تفتح مخزونها للنفط اليوم، وهذا المخزون الاستراتيجي نعرف أنه لا يفتح إلا في أضيق الحالات الحروب والحالات الكوارث، لكن الولايات المتحدة تهدد بالمناسبة، ونحن نرى أن هذا عمل عدائي على منتجي أوبك وأوبك بلس، لأنها سوف تغرق الأسواق بهذه السلعة الحيوية حتى تهبط أسعارها إلى ما دون $80.
كيف سيكون رد الفعل السعودي على مثل هكذا تصريحات، وما تأثير ذلك على العلاقات الأمريكية السعودية بعد قرارات أوبك وخاصة قبل الانتخابات التشريعية؟
العلاقة السعودية الأمريكية هي علاقة جيدة وهي علاقة استراتيجية، وهي علاقة بالمناسبة لا ترتبط بالأشخاص، هي ترتبط بالمؤسسة الدستورية الأمريكية أكثر من ارتباطها بالأشخاص بلينكن بايدن. هؤلاء كلهم يأتون ويذهبون للإدارة الأمريكية خلال ربما أقل من 24 ساعة شهرا قادما، ربما ترحل عن البيت الأبيض ويحل بعدها إدارة أخرى. إذن السعودية تتعامل مع المؤسسات الأمريكية، ولا شك أن السعودية لديها من الحكمة والحنكة ما سترد به على هذه التصريحات، وأنا لا أتوقع أن نسمع تصريحا قريبا من السياسة السعودية التي تتعامل بكل رؤية وحكمة وحنكة مع مثل هذه التصريحات الإعلامية التي تعودت عليها كثيرا. السياسة السعودية ثقيلة جدا، لا يمكن أن تهتز لمثل هذه التصريحات سواء من بايدن أو من بلينكن أو أيضا من مشرعين في الأمريكيين.
قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن المفاوضات التي تجرى بواسطة أمريكية بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية تمر بمرحلة حرجة، وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى حل، وأن الوسيط الأمريكي أمس هوكستاين يواصل مشاركته القوية لإنهاء المناقشات حول مسودة الاتفاق. وكانت إسرائيل أعلنت رفضها التعديلات اللبنانية على مسودة الاتفاق، وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي باني جانس تعليماته للجيش بالاستعداد لأي تصعيد محتمل على الحدود مع لبنان، وذلك على خلفية التطورات التي طرأت على مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. من جانبه أكد عضو فريق التفاوض اللبناني مع إسرائيل في ملف ترسيم الحدود البحرية اللواء عباس إبراهيم أن لبنان لا يعنيه الجواب الإسرائيلي حيال المقترحات اللبنانية حول اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وقال إبراهيم إن لبنان ينتظر من الوسيط الأمريكي أن يتحمل مسؤوليته. معنا من لبنان جورج العاقوري المحلل السياسي بعد التحية، لماذا رفضت إسرائيل وصعدت من لهجتها رغم أن الأنباء القادمة من لبنان قالت إن الاقتراحات بالتعديلات اللبنانية ليست جوهرية؟
طبت أوقاتك. ربما المشكلة أننا نحن قررنا أنها ليست جوهرية بنظرنا وبنظر إسرائيليين قد تمسوا بأنهم أو لا أدري، ربما تسرعنا في التفاعل لأن الأطراف التي أسرعت إلى التهليل أي بشكل رئيسي طيار وطني الحر لاعتبار أن هناك إنجاز حققه عهد ميشيل عون قبل رحيله، وحزب الله ليقول أن بتهديداته ومسيراته نجح بتحصيل حقوق اللبنانيين. هذا التسرع دفعنا ثمنه لأن يبدو أن المفاوضات لم تنتهي كليا، وكان العجل الانتظار إلى أن تصل الأمور إلى خواتيمها.
هل يمكن أن يقوم الوسيط الأمريكي بإنقاذ الموقف أم أن الأمور تتجه للتصعيد بالفعل؟
نحن لا ندري. لبنان طالب تدخل أمريكي في هذا الإطار لأجل إنقاذ الموقف وعدم الانهيار كلي للتفاوض. يجب أن لا ننسى أن لدى إسرائيل انتخابات، وانتخابات معركة أساسية، وربما هذا الأمر يؤثر أيضا على مسار التفاوض. لا أدري إلى أي مدى باستطاعة الأمريكي أن يضغط على الإسرائيلي. التجربة علمتنا أن مصالح إسرائيل فوق كل اعتبار بالنسبة لها وبالنسبة لواشنطن.
إذن ما هو موقف الوسيط الأمريكي من المقترحات اللبنانية، وهل تستحق كل هذه الضجة التي ردت بها إسرائيل من توجيه استعدادا للجيش؟
واشنطن. الموقف الأمريكي الوسيط الأمريكي يسعى إلى ترتيب الأمور، ولكن نحن لا ندري هل سيوفق أم لن يوفق، لأن يعني هناك في الأساس نقاط عدة غامضة، منها على سبيل المثال مسألة أن تتكفل شركة توتال بدفع تعويضات لإسرائيل عن حق القانون، وهذا بحد ذاته مؤشر إلى أن حق القانون ليس رمانيا بالمطلق، وإلا لماذا دفع تعويضات لإسرائيل؟ هذه إحدى النقاط الغامضة. لذا لا ندري، قد يوفق الوسيط الأمريكي وقد لا يوفق وندخل في متاهات.
الآن مستمعين إليكم جولة إخبارية حول العالم. كشفت وسائل إعلام غربية أن السبب وراء رفض إسرائيل الملاحظات اللبنانية بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما هو خط العوامات الذي تعتبره إسرائيل حدودا دولية، مشيرا إلى أن تل أبيب قد قامت بتثبيت هذا الخط البالغ طوله 3 أميال بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي أحادي الجانب من لبنان صيف عام 2000. يواصل 30 أسيرا إداريا فلسطينيا إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم 13 على التوالي رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، فيما أكدت جمعية وعد للأسرى والمحررين أن الاحتلال عزل كافة المعتقلين المضربين في خطوة عقابية ومنع غالبيتهم من الالتقاء بمحاميهم. وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى مستمرون في إضرابهم ولا يوجد أي مؤشرات أو نتائج لأي حوارات مع إدارة السجون. قالت تقارير أعلامية إن الكويتيين ينتظرون قيام رئيس الحكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بتعديل تشكيلها بعدما قوبلت به من رفض شعبي ونيابي، وكان الوزراء الكويتيون قد قدموا استقالاتهم إلى رئيس الحكومة عقب حالة الرفض الشعبي والنيابي التي قوبل بها التشكيل الجديد. قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إنه عازم على التخلي عن رئاسة الحركة في المؤتمر القادم ولن يجدد ترشحه. وأوضح الغنوشي أن المؤتمر القادم للحركة سيقيم عمل القيادة في المرحلة الماضية منذ عام 2016 ضمن التقرير المالي والأدبي، وأضاف أنه بعد ذلك سيرسم سياسات المستقبل للحزب على أن تكون المرحلة الثالثة من المؤتمر انتخاب القيادة التي ستقود هذه السياسة. الآن إليكم تذكرة بأهم العناوين. فلاديمير زيلينسكي يقول إن الناتو يجب أن يشن ضربات وقائية ضد روسيا الاتحادية. أنتوني بلينكين يقول إن واشنطن تدرس عدة خيارات للرد بشأن العلاقة مع السعودية. بعد رفض الحكومة الإسرائيلية التعديلات اللبنانية على مسودة اتفاق ترسيم الحدود، هل إسرائيل جاهزة للحرب مع لبنان؟ أما الآن فإليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية. دفع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عن قرار مجموعة أوبيك بلس الأخير بخفض الإنتاج بواقع 2 مليون برميل يوميا لدعم أسواق النفط العالمية. وقال وزير الطاقة السعودي إن قرار مجموعة أوبيك بلس خفض إنتاج النفط جاء بالإجماع والاتهامات بالانحياز لروسيا مهينة وغير عادلة. من جهته وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار خفض الإنتاج لأوبيك بلس بالمخيب للأمال، إذ يتخوف البيت الأبيض أن يؤدي القرار إلى ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة. توقع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك حدوث ركود بنسبة 0.4% وتضخم بنسبة 8% العام المقبل في ألمانيا. تأتي هذه التوقعات متوافقة مع ما نشرته في 29 أيلول سبتمبر 5 معاهد ألمانية في تقرير الخريف الخاص بها. وتوقعت المعاهد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% في عام 2023 بعد نموه بنسبة 1.4% عام 2022 وتضخما بنسبة 8.8% العام المقبل مقابل 8.4% هذا العام. ويتوقع هابيك أن يرتفع معدل البطالة بشكل طفيف في عام 2023 إلى 5.4% من 5.2% في عام 2022. استقرت أسعار النفط قبيل إعلان بيانات اقتصادية أمريكية مهمة بعد صعودها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة بعد قرار مجموعة أوبيك بلس لمنتج النفط بخصوص خفض الإنتاج. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا إلى 94 دولارا للبرميل و 31 سنتا، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 5 سنتات إلى 88 دولارا و 40 سنتا للبرميل بعد أن بلغت 98 دولارا و 37 سنتا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 14 من سبتمبر أيلول. وأضاف ارتفاع الدولار إلى الضغط على أسعار النفط وسط تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي أجمعت على أن البنك سيواصل تجديد السياسة النقدية على نحو كبير وسريع. الآن إليكم مجموعة من الأخبار الرياضية. تغلب أرسنال 3-0 على ضيفي بودو غلامت النرويجي في الدوري الأوروبي لكرة القدم ليبتعد في صدارة المجموعة الأولى. وسجل الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز الهدف الأول في الدقيقة 23 عن طريق إيدي نيكيتيا، وبعد 5 دقائق سجل روب هولدينج الهدف الثاني، وحسم فييرا فوز أرسنال قبل النهاية ب6 دقائق بعدما تجاوز جابرييل جيسوس مدافعين 2 من غلامت. وفي مباريات أخرى بالبطولة نفسها، فاز ريال بيتيس 2-1 على روما خارج أرضه بفضل هدف لويس هانريكي قبل النهاية ب2 دقائق ليحقق انتصاره الثالث من 3 مباريات في المجموعة الثالثة. وتعادل فينرد 2-2 مع ميتالاند بعدما انتفض الفريق الدنماركي ليحول تأخره 2-0 ليدرك التعادل بالمجموعة السادسة. وفي المجموعة السابعة انتزع المتصدر رايبورغ الفوز 2-0 على ضيفي نانت بفضل هدفي دانيال كوفي كوري وفينانشو غريفو. تغلب مانشستر يونايتد على مضيفي أومونيا نيقوسيا القبرصي بنتيجة 3-2 لحساب الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لمسابقات الدوري الأوروبي. وسجل ثلاثية اليونايتد ماركوس راشفورد هدفين في الدقيقتين 53 و84 وأنتوني مارسيال في الدقيقة 63، بينما أحرز ثنائية نيقوسيا كريم أنصاري ونيكولاس بانيوتو في الدقيقتين 34 و85. ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة، بينما يتذيل أومونيا الترتيب دون رصيد من النقاط. أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن مونديال قطر سيشهد آخر نهائيات له مع المنتخب الوطني، وقال ميسي أنه لديه القليل من القلق، مشيرا إلى أنه هناك بالطبع راحة لوصول المنتخب إلى النهائيات بسهولة. وأشار ميسي لأنه بعد كأس العالم ممكن أن يحدث أي شيء، مؤكدا أن جميع المباريات صعبة في المونديال، ولهذا فإن كأس العالم صعبة للغاية ومميزة للغاية، لأن المرشحين ليسوا دائما هم الذين ينتهي بهم الأمر بالفوز أو يسلكون المسار الذي تشير إليه التوقعات. يتنافس منتخب الأرجنتين مع منتخبات المجموعة الثالثة في كأس العالم المقبل التي تضم السعودية والمكسيك وبولندا في آخر ظهور للمسابقة ذاتها بالشكل الحالي، قبل أن يتم زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخبا بدلا من 32 في نسخة عام 2026. الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. قررت أمازون إيقاف الاختبارات الحية لرابط توصيل الآلي أمازون سكاوت، وتم بالفعل إيقاف العمل في برنامج سكاوت، وهي آلة مستقلة تم إطلاقها منذ حوالي 3 سنوات وفقا لشخص مطلع على الوضع. من جهتها قالت أليسا كارول المتحدثة باسم أمازون إن فريق البرنامج سيتم حله وسيعرض عليه وظائف جديدة في الشركة، مشيرة إلى عدم التخلي عن فكرة الروبوت الآلي. كان حوالي 400 شخص يعملون في المشروع على مستوى العالم. وقد أوضحت كارول خلال الاختبار الميداني المحدود الذي أجرينا، عملنا على إنشاء تجربة توصيل فريدة، لكننا تعلمنا من خلال التعليقات أن هناك جوانب من البرنامج لا تلبي احتياجات العملاء. وصل طاقم كرو دراجون التابع لشركة سبيس اكس ويضم 4 أفراد من بينهم رائدة فضاء روسية وأول أمريكية من السكان الأصليين ترسل إلى المدار بأمان إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك لبدء مهمة علمية لمدة 5 أشهر. أطلقت كبسولة كرو دراجون التي تحلق بشكل مستقل إلى المدار قد أطلقت الأربعاء الماضي على متن الصاروخ سبيس اكس فالكون 9 والذي تم إطلاقه من مركز كينيدي للفضاء التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا في كيب كانفيرال بولاية فلوريدا. يتكون الطاقم من 2 من رواد الفضاء الأمريكيين في ناسا هما نيكول أونابو مان وجورج كاسادا، بالإضافة إلى رائد الفضاء الياباني كايتشي واكاتا ورائدة الفضاء آنا كيكينا، وهي أول روسية على متن مركبة فضاء أمريكية منذ 20 عاما. تعد مشاركة كيكينا مؤشرا على استمرار التعاون الروسي الأمريكي في الفضاء. أظهرت وثيقة قضائية أن قاضيا في ولاية ديلاوير الأمريكية أمر بوقف دعوى تويتر بحق الملياردير ومؤسس شركة تسلا إيلون ماسك حتى يوم 28 أكتوبر للسمح له بإتمام صفقة الاستحواذ على تويتر. وجاء هذا القرار بعد أن قام ماسك بتكهير المسار بإبداء استعداده لإتمام شراء شركة التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أظهرت وثائق أن ماسك اقترح المضي قدما في مسعاه الأصلي للاستحواذ على شركة تويتر بمبلغ 44 مليار دولار، داعيا إلى إنهاء دعوى قضائية رفعتها تويتر والتي من الممكن أن تجبره على الدفع سواء أراد أم لا. اكتشف فريق دولي من العلماء أن دودة متحجرة محفوظة جيدا يعود تاريخها إلى 518 مليون سنة تشبه سلف 3 مجموعات رئيسية من الحيوانات الحية. ووجد العلماء من جامعتي بريستل وأكسفورد ومتحف التاريخ الطبيعي أن الحفريات المكتشفة في الصين والتي يبلغ طولها 1.2 سنتيمتر تعود لدودة مدرعة غريبة تحمل حزما من الشعيرات الشائكة على جوانبها وصفائح كثيفة على ظهرها متداخلة في نمط منتظم زحفت على الأرض منذ أكثر من 500,000 سنة خلال فترة تعرف باسم الانفجار الكبرى، وهي مخلوق قصير ينتمي إلى مجموعة منقرضة من الكائنات الصدفية. وأضاف العلماء أن هذا الاكتشاف يلقي الضوء على تطور 3 مجموعات رئيسية من الحيوانات الحية. اختتم مهرجان الغناء بالفصحى في نسخته الثانية في العاصمة السعودية بالرياض، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه بالنسخة الأولى. يهدف المهرجان إلى تعزيز اللغة العربية بالفصحى والمحافظة عليها والاحتفال بها ودعم هذا النوع الجميل من الفن. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
يلا تفضلوا، هذا اللي جاي حنغني كلنا فيه.
بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من مهرجان الغناء بالفصحى، تواصلت النسخة الثانية منه على مسرح أبو بكر السالم بالبوليفارد سيتي في الرياض. تضمن المهرجان 4 حفلات غنائية شارك فيها أبرز نجوم الأغنية العربية بجانب عدد من المواهب السعودية والعربية الصاعدة، وذلك في أيام 29 و30 سبتمبر و5 و6 أكتوبر على مسرح البوليفارد سيتي. وشارك في الحفلات الغنائية أهم نجوم الطرب محمد عبدو ولطفي بوشناق وأروى وأصالة وعبادي الجوهر ونجد وأحمد فتحي ومجد الرومي وكاظم الساهر وعزيزة جلال وفايا يونان. ويعد المهرجان من أضخم المهرجانات لمحبي الموسيقى والفصحى، واستمرت فعاليته على مدى 4 ليال قدمت فيها قصائد عربية مغناة بالفصحى تجمع بين كلاسيكيات الفن العربي والعروض الغنائية من قبل نجوم الفن.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. فلاديمير زيلينسكي يقول إن الناتو يجب أن يشن ضربات وقائية ضد روسيا الاتحادية. أنتوني بلينكين يقول إن واشنطن تدرس عدة خيارات للرد بشأن العلاقة مع السعودية. بعد رفض الحكومة الإسرائيلية التعديلات اللبنانية على مسودة اتفاق ترسيم الحدود، هل إسرائيل جاهزة للحرب مع لبنان؟ من أخبارنا الاقتصادية، وزير الطاقة السعودي يدافع عن قرار مجموعة أوبيك بلس الأخير بخفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا لدعم أسواق النفط العالمية. رياضيا، أرسنال يفوز 3-0 على ضيفي بودو غلامت النرويجي في الدوري الأوروبي لكرة القدم ليبتعد بصدارة المجموعة الأولى. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.